باب السهو في الصلاة والسجود له. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضرار، فذكر نحو الحديث السابق، قال وزاد: فهناه ومناه، وذكر من حاجاته ما لم يكن يذكر. فهناه ومناه، وذكر من حاجاته ما لم يكن يذكر. هذا باب، وهو باب طويل في صحيح مسلم، فيه أحاديث كثيرة، أحاديث متعلقة بباب السهو في الصلاة والسجود له، ومسائل سجود السهو أو السهو في الصلاة، مسائل السهو في الصلاة من أدق مسائل الصلاة، وهي بحاجة حقيقة إلى تركيز. ما هو سبب سجود السهو؟ متى يسجد للسهو؟ كيف يسجد للسهو؟ هذه مسائل إن شاء الله تحتاج تفصيل، لأنه سنقف مع عدة أحاديثية، حديث ابن بحينة، عبد الله بن بحينة، حديث اليدين، أيضا خرباقة بن عمر، حديث اليدين، وعندنا حديث المغيرة، أحاديث متعددة، حديث أبي سعيد الخدري، عندنا أحاديث متعددة في باب سجود السهو في الصلاة، باب السهو في الصلاة وسجود له، أحاديث متعددة. وهذا أيها الأخوة مما يلزم المسلم أن يتعلمه، هذا مما يلزم المسلم أن يتعلمه، لأن السهو يحدث لأي واحد فينا في الصلاة، فكيف يسجد للسهو؟ ومتى يسجد؟ وهل يعرف أسباب السجود اللي هي الأسباب الثلاثة سيأتي تفصيلها؟ الزيادة، نقصان الشك، ثلاث أسباب لسجود السهو، الزيادة، نقصان الشك، هل يعرفها؟ هذا من العلم الواجب على المسلم أن يعرفه حتى يحسن صلاته وحتى يتمها. وسجود السهو على الصحيح أقوال العلماء كما سيأتي ذكر الخلاف واجب، سجود السهو واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: فليسجد سجدتين. فسجود السهو واجب، من تركه متعمدا أثم، والصلاة صحيح لا تبطل، لكن من تركه متعمدا أثم. طبعا إذا أتى كما سيتفصيل، إذا لما أنقص ركنا، أنقص واجبا، ترك سنة إلى غير ذلك، لكن على العموم قال باب السهو في الصلاة. السهو قال في لسان العرب: السهو أو السهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه، هذا معنى السهو، هذا أصل السهو في اللغة. وقال ابن الأثير: السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم. السهو في الشيء تركه عن غير علم، نسيان، أنا أسهو في الصلاة نسيت، صليت ثلاثة ولا أربعة نسيت، قمت ركعة خمسة نسيت تشهد الأفضل، سهو في الصلاة تركه عن غير علم. أما السهو عن الشيء تركه مع العلم، ومنه قول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. لذلك قال بعض السلف قال الحمد لله الذي قال الله الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. الذين هم قال فويل للمصلين الذين هم لو قال فيه رحنا فيها لأن كلنا في صلاة المشروع، لكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون يسهون مع العلم، الغفلة عن الشيء مع العلم به، يعلمون بعلم وقت الصلاة لكن غفل عنها عمدا ولذلك أخذ الله دون عدد. فويل يؤخر الصلاة عن مواقيتها لا يؤدي الصلاة كما أمر الله، هذا المقصود الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولو قال في صلاتهم ساهون لهلكوا. فالسهو أيها الإخوة غفلة تحدث لها في القلب وسببه الشيطان كما في الحديث. يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل ماذا يحدث في صلاته حتى إن وقع هذا السهو من في الصلاة أن يعرف كيف يتصرف، ماذا يفعل إن ترك ركنا ترك واجب كيف يفعل. قال السيوطي قال والسهو أن يذهل عن معلومه وفارق النسيان في عمومه. يقول بين السهو وبين النسيان عموم وخصوص، لأنه زوال ما علم نسيان، العلم في السهو يعني الإنسان يكون عالم الشيء لكن سهى عنه، لكن زوال ما علم زوال ما علم اسمه نسيان، لكن غفل عنه مع علمه هذا اسمه السهو أو السهو في الشيء هو ترك الشيء عن غير علم كما قال النووي، وهذا أجمع الأقوال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أول حديث الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. البخاري بوب على هذا الحديث قال باب السهو في الفرض والتطوع، باب السهو في الفرض والتطوع، هل سجود السهو خاص في صلاة الفرض ولا كمان في التطوع في سجود السهو؟ في التطوع نعم، لو انك تصلي ركعتين السنة سهوت فتسجد سجود سهو، فسجود السهو في الفرض وفي التطوع هذه فائدة. البخاري قال باب السهو في الفرض والتطوع، فالتطوع فيه سجود سهو، هل سجود السهو خاص الفرض؟ لا، بل الفرض والتطوع. ثم قال البخاري رحمه الله قال وسجد ابن عباس سجدتين بعد الوتر، سهى في الوتر فسجد سجدتين، ومنه أن يدل على قول البخاري أن الوتر سنة، وهذا صحيح سنة مؤكدة وهو من آكد السنة خلافا للإمام أبي حنيفة، فأبو حنيفة رحمه الله يقول بوجوب الوتر، الوتر واجب، أما جمهور العلماء فيرون أنه سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام تطوع في النافلة على الدابة، تطوع في السفر النافلة على الدابة، وثبت أنه صلى الوتر على الدابة، فدل ذلك أن الوتر من صلوات النوافل، أن الوتر من صلوات النوافل خلافا لقول أبي حنيفة الذي قال بوجوبه. قال إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان، جاءه الشيطان، الشيطان هل يأتي عند الصلاة ولا ما يأتي؟ يأتي عند الصلاة؟ نعم. طب عند الأذان؟ لا، يولي. عند الصلاة؟ يأتي. عند الأذان؟ يهرب. يأتي عند الأذان يهرب. طب عند الإقامة؟ كذلك يهرب. وهذا حديث كذلك أبي هريرة رضي الله عنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، أدبر الشيطان وله ضراط حتى يذهب ويخرج رائحة وصوتا. ونحن نؤمن بها ونصدق هذا من الغيب، نحن ما رأينا الجن ولا رأينا الشيطان، نعم نؤمن أن الشيطان يذهب وله ضراط حتى قال عسى الله حتى يكون مكان الروحاء. الروحاء بعيد عن المدينة 36 ميلا. أول يسمع الأذان في المدينة يولي 36 ميلا يخرج لا يريد أن يسمع الأذان. ولا الشيطان وله ضراب الرواية قال حتى لا يسمع الأذان. قال العيني شبه حاله بحال الرجل الذي أصيبه الخوف أصابه الخوف الشديد أول ما يسمع الأذان بيولي مدبر الشيطان حال من أصيب بالخوف الشديد إذا نودي بالأذان. فالمراد ولا الشيطان هرب. وهل هذا فقط الشيطان إبليس ولا كل الأبالسة كل إبليس جنود كذلك؟ بل في الفتح يقول والظاهر أنه كل متبلد من الجن والإنس أنه كل متبلد من الجن والإنس هيك الظاهر. لكن الذي يدل عليه الدليل أنه المتبلد من الجن خاص الذي يدل عليه الدليل أنه من الجن خاصة لأنه قال ولد الشيطان وله ضرر الشياطين الإنس بتأذن 50 مرة لا بولي ولا بغل لأنه ما عندوش أصلا شيطان الإنس أشد من شيطان الجن أحيانا شيطان الإنس أشد من شيطان الجن فيولي الشيطان ويهرب. فلماذا يهرب؟ لماذا يهرب؟ الظاهر والله أعلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع صوت مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. كيف هذا المعنى؟ هو سبب هروب الشيطان مع أنه لا يهرب إذا قرأ القرآن. ما ورد حديث إذا قرأ القرآن هرب الشيطان بل يأتي ويجلس الإنسان ويقرأ القرآن ويأتي كذلك والإنسان يصلي. ما ورد حديث إذا في الصلاة بل من الحديث إذا قام عنه جاءه الشيطان وقرأ القرآن يحضر. طيب إيش بالأذان كهرب؟ لماذا بالأذان خصوصا؟ قال الحديث شهد له يوم القيامة ليبتعد عن إلزامه بالشهادة المؤذن لأن يوم القيامة يقول له لا يسمع صوت المؤذن جن يقول أنت سمعت صوت هذا المؤذن هذا أذن فهو ما بده يشهد يوم القيامة حتى ليبتعد عن الشهادة له يوم القيامة لأن الجن سيشهد أن هذا المؤذن أذن والإنس سيشهد والشيء الحجر والشجر سيشهد فحتى لا يشهد هو يوم القيامة كذلك يولي حتى لا يسمع الأذان حتى لا يسمع الأذان. ومنه بعض العلماء استنتج قالوا لأن الأذان دعوة تامة لأن الأذان دعوة تامة والشيطان يفر من الدعوة الشيطان يفر من الدعوة ولكنه يأتيه العبادة ولذلك الأذان دعوة. اللهم رب هذه ايش يقول؟ الدعوة التامة والصلاة عبادة الأذان تدعو الناس للصلاة فبالدعوة إلى الله يفر الشيطان يفر وبالعبادة يقبل صلاة ذكر كذا فلأنه الدعوة إلى الله حرب على إبليس حرب على إبليس إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وأنت تدعو حزبك ليكونوا من أصحاب الجنة هو يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فأنت بتناقض جهده بتناقض عمله فالأذان دعوة تامة ولذلك يفر الشيطان ويهرب الشيطان حتى يقول بالروحاء مكان بعيد ولا يريد أن يسمع هذا الصوت ولذلك السنة رفع الصوت بالأذان رفع الصوت بالأذان هذه السنة. قال عليه الصلاة والسلام قال فإذا ثوب بالصلاة أدبر إذا انقضى الأذان قضي الأذان أقبل انتهى الأذان يأتي الشيطان ثوب بالصلاة إيش ثوب يعني أقيمت الصلاة إذا كانت الإقامة أيضا يهرب. فلماذا سميت الإقامة تثويبا؟ قالوا لأنه عود على النداء ما إحنا دينا أول مرة نداء ساب يعني رجع فعدنا مرة أخرى حتى ألفاظ الإقامة نصها ألفاظ الأذان فمن ساب عاد فعوض على النداء اسم الإقامة تتويب، اسمها تتويب. فإذا توب بالصلاة أدبر، إذا توب بالصلاة أدبر. قال: فإذا انقضى التتويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه. وفي حديث أبي هريرة هو الحديث قال: جاءه الشيطان فلبس عليه، فلبس عليه، يعني ايش يعني لبس عليه؟ يعني خلط عليه صلاته. منه قول الله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلبس يعني خلط عليه الصلاه، يصير واحد يخلط الصلاه ما يعرفش، لبس عليه الصلاه، خلط عليه الصلاه حتى لا يعرف كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. وحتى روايه اخرى قال: حتى اذا جاءه ياتيه يخطر بين المرء نفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا. لكن سبحان الله العظيم، شوف عند الصلاه اللي فيها ذكر اصلا، عند الصلاه ياتي، اللي فيها مناجاه لا ياتي، لكن الحقيقه لما يرفع الاذان يرفع صوت الاذان يهرب، لما يرفع الاقامه يهرب. عجيب، رفع الصوت بذكر الله يا اخوان يذهب الشيطان، رفع الصوت بالاذان، رفع الصوت بالاقامه يذهب الشيطان، يذهب كيده. حتى ابو عوان رحمه الله يقول: الاذان والاقامه لا رياء فيهما، لان الشيطان يكره الاذان والاقامه، لا رياء فيهما لان الشيطان يفر. وهذا من فضل الاذان وفضل الاقامه، الشيطان يفر وليوسوس الانسان الشيطان. فالاذان والاقامه لا رياء فيهما. وكذلك في مسلم حديث اورده في كتاب الاذان ومر معنا عن سهيل قال: ارسلني ابي الى بني حارثه قال: ومعي غلام لنا او صاحب لنا، فناداه مناد من حائطه باسمه، ناداه مناد من حائط يعني استاذ باسمه، سمع صوت قول يا فلان اسم الغلام. قال: فاشرف الذي معي على الحائط، نظر الاستاذ لم يرى شيئا، سمع من العلم باسمه لم يرى شيئا. قال: فذكرت ذلك لأبي، إني والله ذهبنا للحائط فلان وسمعنا صوت في المستأذن واحد بينادي عليه، بحثنا ما وجدنا أحد. قال: فقال: لو شعرت أنك تلقى مثل هذا لم أرسلك، لو شعرت، لو أعلم أنك ستلقى مثل هذا لما أرسلته، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فنادي بالصلاة. فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله صفاص، أدبر وله يعني وله صفاص. فهو كان يقول الظاهر هذا مش من أصوات الشياطين للجن، الظاهر أنه هذا من أصوات الشياطين لنال عليه. فإذا السنة في الأذان في غير وقت الأذان إن سمعت شيئا أو سوءا أذن، ما في بأس. إذا سمعت سوءا أو كذا أذن. طب أحيانا والله صارت مشكلة سوق الخضرة، وشو كل الخضرية طاوش مع بعض وقامت، قال لها الشيخ حط البرميل وطلع عليه وصار يأذن، كل الناس نازلين بعض المكسرات، تطلع وشو مال الشيخ؟ فيش صلاة، في ضوش، مش في صلاة الآن، في ضوش. اللي بعد ما الناس تركوا الطوش وتركوا البكساء وتركوا مع الشيخ، شو مال الشيخ بأذن؟ فقالوا له الشيخ شو؟ قال: الذي يحرش بين الناس الشيطان. يعني قال: ولكن بالتحريش بينهم. هو الشيطان حضر الآن، والأذان بدعة الشيطان يولي، وفعلا أول ما أذن انتهت المشكلة. أذن انتهت المشكلة. فقال: فيه من السنة أن يؤذن في غير وقت الأذان إذا كان لحاجة. وهذا قول رجل من التابعين يعلم ابنه سمع صوتا أذن، أذان. فالشيطان يفر من الأذان، يفر من الأذان، لكن يأتي، يأتي ليوسوس للإنسان في صلاته، وليلبس عليه صلاته، يخلط عليه صلاته بحيث لا يصدق كم صلى. وهذا الاسترسال يا إخواني مع الشيطان بحيث لم يدري كم صلى، الشرع دلنا على كفارة اللي هي سجود السهو، الشرع دلنا على كفارة، يقول اذكر كذا، اذكر كذا، فعلا اذكر كذا، اذكر كذا، أبو حنيفة، هذا خصم مشهور، الرجل الذي جاء فقال ضاع مالي يا أبا حنيفة، ضاع مالي، قال قم بالليل وصلي ركعتين ستجده إن شاء الله. فكر في النهار، قال إيش أنا بقول ضاع مالي، بعدين يقول صلي ركعتين، هو ما عرف من وضع المال. قال الرجل بالليل أول ما صلى ركعتين الله أكبر، وهو في الركعة الأولى وضعت المال في كذا، غسل ركعتين بسرعة ورجع فعلا ذهب إلى مكان المال موجود، مكان المال موجود، أخذ هذا المال ما شاء الله، مش كمل صلاة، حط راسه في النار، أول ركعتين عسلية، راح لأبي حنيفة قال وجدت المال؟ قال نعم، أول ما دخلت الصلاة ذكرت وضعت، أنيت الصلاة سريعا وأخذت المال. قال أبو حنيفة سبحان الله قد علمت أن الشيطان لن يجعلك تكمل ليلتك مع ربك. الشيطان صحيح قال تكمل الصلاة، لأنه يجيب اذكر كذا اذكر كذا اذكر، لماذا لم يكن يذكر من قبل؟ حتى في الرواية الأخيرة هناه ومناه، هناه ومناه حتى يصرفه عن صلاته، حتى يصرفه عن صلاته. وابن القيم رحمه الله يقول، وهذه حكمة من حكمه، يقول الإنسان أحيانا إذا أراد أن يفعل خيرا يأتيه الشيطان في فعل الخير ويقول له افعل خيرا آخر، اذكر الخير الآخر. قال فإذا أراد أن يذهب لهذا الخير بتحول من الخير الأول ما بيفعله، بنتقل للخير الثاني. قال فإذا انتقل للخير الثاني قال له افعل الخير الثالث، ما بيكملوش، فيجعله ينتقل للخير، لا يساوي لا الخير الأول ولا الثاني ولا الثالث. فذلك نصحك ابن القيم يقول انتبه، قال إذا جاءك وأنت في خير فاستمر على هذا الخير حتى إذا فعلته وأتممته انتقل للخير الثاني، حتى الخير مش أبواب الشر، فإذا أتممت الخير الثاني انتقل للخير الثالث وهكذا. شوف سبحان الله هكذا تكون مجهد الشيطان، وإن كنت تريد الخير لكن الخير بعد أن تنهي الخير الأول، هذه مجهد الشر، وسيلة شرعية يعني، مش مثل ما ذكر ابن الجوزي عن بعض الحمقى والمغفلين أن رجلا كان بين يديه ملح يأكل الملح وبعدين يشرب ملح وبعدين ماء، مالك يا رجل مالك؟ أنا آكل الملح ولا أسمي، فيأكل مع الشيطان، فإذا جئت إلى الماء سميت قلت بسم الله فلا يشرب مع الشيطان فأهلكه عطشا، والغير أهل وضر عطش، بسحب من الملح مش بسم الله، الشيطان شو بسحب ملح معه، لما يجي عندما يقول بسم الله الشيطان مش ماله، فقال فأهلكه عطشا. ما شاء الله، شو كيف تحارب إبليس؟ محاربة إبليس تكون بالشر تكون بالدين. هنا ابن القيم شو كيف بين لك الداء، قال لك الخير كمل انت، كمل انتقل لخير اخر. ومنه ايها الاخوه بعض الناس يلبس على الشيطان باشياء دينيه، يعني يقول هو في الصلاه يقول انا انشغل بامور دعويه او بمسائل علميه، مسائل علميه، ف ويستدل على هذا ان عمر بن الخطاب كان يجهز جيش الصلاه، يستدل على هذا يقول انا نعم يجوز ان افكر مسائل علميه او امور دعويه لازور فلانا او ادعو فلانا وهو في الصلاه، يقول يجوز هذا. لما عمر كان يجهز الجيش في الصلاه، عمر كان يجهز الجيش في الصلاه صحيح، وهذا في البخاري، وبوب البخاري قال ما يفكر الرجل الشيء في الصلاه، يفكر الرجل الشيء في الصلاه ثم قال قال عمر اني لاجهز جيشي وانا في الصلاه، جهز الجيش وأنا الصلاة. لكن شو فهم هذا الأثر؟ إن واحد خلاص دخل الصلاة يفكر يصير مثلا يراجع مسائل فقهية ويصلي، أو يتذكر خطبة الشيخ ويصلي ويتذكر مسائل كثيرة ويجي، لا، كمل الخير اللي أنت عليه. طب إيش تأويل هذا الأثر؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله من أحسن من تكلم حول هذا الأثر وتوجيهه، من أحسن من تكلم حول هذا الأثر، قال واما ما يروى عن عمر بن الخطاب من قوله اني لو جهز جيشي ولا في الصلاه فذلك لان عمر كان مامورا بالجهاد وهو امير الجهاد خليفه المسلمين، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معينة العدو. فعمر بن الخطاب صحيح المدينة لكنه أمير الجيش، فهو بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف. صلاة الخوف معلوم في المعركة، وجاي الكلام عنها إن شاء الله في صحيح مسلم، في المعركة أنه بصلي والعدو أمامه. طب كيف بصلي والعدو؟ معناه يفكر في العدو. هذه الصلاة هكذا، يصلي الظهر يصلي العصر مقصرا وهو في الصلاة وينظر أمامه، أجاز له الشرع ذلك، وبيفكر في العدو لا بأس، أجاز له الشرع ذلك. فقال عمر في تلك الحالة بمنزلة المصلي يصلي صلاة الخوف، صلي صلاة الخوف حال معينة العدو أو إما حال القتال، فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد، فعليه أن يؤدي الواجبين بحال بحسب الإمكان، أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك قال رحمه الله: ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينة حال الأمن. فعمر رضي الله عنه كان في الصلاة كانه في حال جهاد، إذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدر هذا في كمال إيمان العبد. وعلى كل قال رحمه الله: فالناس متفاوتون في ذلك، الناس متفاوتون في ذلك. وعمر رضي الله عنه الملهم المحدث ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، على لسانه وقلبه ضرب الله الحق على لسانه وقلبه. ولذلك والشيطان يفر منه، عمر الشيطان يفر منه. فلذلك لما يجهز الجيش للصلاة يكون مع خشوع، كذلك يكون مع خشوعه، فلا يأتي هذا الحديث هذا الأثر ليلبس علينا يقول والله أنا مش مشكلة بفكر بأشياء أخرى دينية حتى أنصلي. لا، اجعل نفسك في الصلاة وبعد الصلاة فكر ما تريد. فلذلك الشيطان يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لمن يكن يذكر من قبل. وأخيرا يقول الشيطان يا إخواني يأتي وسوسة الإنسان في الصلاة، لمن؟ لأن هذا هو سلاحه. يقول ابن تيمية رحمه الله: الشيطان إذا غلب وسوس، والإنسان إذا غلب كذب، الإنسان إذا غلب كذب، والشيطان إذا غلب وسوس، غلب أو غلب يعني ضعف، ضعف من الغلب، ضعف الشيطان وسوس، وبن آدم إذا ضعف كذب. فالشيطان أصلا من حال ضعفه أنه يوسوس، لا يستطيع المواجهة، يأتي الإنسان يوسوس له لأنه ضعف. والإنسان لم يضعف ماذا يفعل؟ يكذب. الكذاب ضعيف، الكذاب ضعيف، فإذا ضعف كذب. حتى يأتي الإنسان بصلاته، قال عليه الصلاة والسلام: قال فليسجد سجدتين، اللي هي سجود السهو. نتكلم شرع حكم سجود السهو إن شاء الله. قال صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.